وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. أي نعم. فلو فتشت في طول صفحات التاريخ الإسلامي وعرضها لم تجد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من كان يحلق لحيته، وإنما تسربت إلينا هذه الضلالة واستمرأها بعض المسلمين لما اتصلوا بالكفار حين احتلوا بلادنا أو حين رحلوا إلى بلاد هؤلاء الكفار فاحتلوا عقولهم وأعرضوا عن هدي سلفهم الصالح واتبعوا غير سبيل المؤمنين حذو الكذة بالكذة واستثنوا بسند اليهود والنصارى فحاكوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والله تبارك وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونحن إذا تتبعنا القرآن الكريم سنجد دائما الشريعة يقابلها الهوى، الوحي يقابله الهوى، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالحق ولا تتبع الهوى. ودائما لو تأملت في القرآن ستجدون الشريعة والوحي الإلهي في مقابلة اتباع الهوى. وهنا يقول عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالذين لا يعلمون هم كل من خالف شريعته صلى الله عليه وسلم، وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليهم يشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ويقول عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقوله عز وجل ولا يكون كالذين هذا نهي مطلق عن مشابهة الكفار. وقال الحافظ ابن كثير ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. إن ترك التشبه بالكفار في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها القرآن الكريم وبينها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحققها في أمور كثيرة من فروع الشريعة في الصلاة والجنائز والصيام والأطعمة واللباس والزينة والأداب والعادات وغيرها. ولا نريد أن نذكر أمثلة بالتفصيل حتى لا نستطرد. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من عمل بسنة غيرنا. حتى عرف اليهود ذلك، عرف اليهود أن هذه من خصائص هذه الملة الحنيفية أنهم يتعمدون مخالفة المشركين والكفار. اليهود الذين كانوا في المدينة عرفوا ذلك ولاحظوه من أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، كما رواه مسلم. ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الحديث الصحيح ومن تشبه بخوف فهو منهم. وعن الحسن قال قلما تشبه رجل بقوم إلا لحق بهم، يعني في الدنيا والآخرة. وقال بعض مشيخة الأمصار رضي الله عنه يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عتاني لهم، عتاني لهم جمع عثنون وهي اللحية، يقصون وتأملوا كما يقصون جيدا، ما قال يحلقون وإنما قال إيه يقصون يعني يقصرونها يقصرونها جدا. إن خالد قال بعض مشيخة الأمصار يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عتاني لهم يعني لحم ويؤثرون سبالهم يعني شواربهم. فقال عليه الصلاة والسلام قصوا سبالكم ووفروا عتاني لكم وخالفوا أهل الكتاب. وهذا حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرق اللحى وخالف المجون، وهذا رواه مسلم. ويقول الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى وقد حدث قوم يحلقون لحاه في زمن الإمام أبو شامة، يقول وقد حدث قوم يحلقون لحاه وهو أشد مما نقل عن المجون من أنهم كانوا يقصرونها. واضح هنا. فمما ينبغي أن نتنبه إليه جيدا لأن هذه النقطة تسبب نوع من الاشتباه وتلبس على بعض الناس هذا الامر. اذا ينبغي ان نتنبه الى ان المشركين الذين كانوا يعيشون يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي لحى. العرب ما عرفت حق اللحى، هل هذا كان من بقايا دين ابراهيم عليه السلام الذي بقيت فيه؟ واضح. فالعرب لم تترك زينة اللحى لا في الجاهلية ولا في الزمان. ابو جهل كان منتحرا، ابو لهب كان منتحرا، وهكذا ايضا. فالرسول عليه السلام ياتي في الحديث ويقول خالف المشركين، يعني خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. بعض الناس ايضا يتفلسفون ويقولون الان المشركون يعصون لحاهم. طبعا هذا غير حقيقي، ان عامتهم يحلقونه، وهذه البليه ما جاءت الا من قبلهم، لكن نسلم جدلا انهم يعني المشركين يعصون اليوم لحاهم. وحتى نخالفهم ينبغي ان نخالفهم بان نحلقها نحن، بان نحلقها نحن. نقول لهم ان اساتم فهم الحديث، والدليل على انكم اساتم فهمه يعني ان المشركين الذين امر الصحابه بمخالفتهم في هذه الاحاديث على لسان الرسول عليه السلام كانوا ذوي لحى، انما كانت المخالفه في الهيئه في التفاصيل وليس في اصل الكلام. يعني اللحى تترك وتعفى لا تقطع ولا تقطع مخالفه للمجوس فضلا عما يحلقها، والشوارب تقطع ولا تترك مخالفه ايضا لهؤلاء المشركين كما سنبين ان شاء الله تعالى. حتى الغربيين في الغرب كانوا يعفون لحاهم، الى ان اشاع الملك قطرس ملك روسيا حلق اللحى في اوروبا في اول القرن السابع عشر. ومنهم من الغربيين تسربت الى المسلمين هذه السنه السيئه فيما بعد. اذا حلقوا لحاهم فنحن نخالفهم في اصل الفعل، لاننا نعتد امتثالا لامر نبينا عليه الصلاه والسلام. لكن اذا اعفوا لحاهم نخالفهم في ماذا؟ في التفصيل بايه؟ بقص الشوارع. نضيف الى ذلك يعني ان الناس الذين يلبسون في هذا الامر بقولهم ان هذا التعليل غير مستمر يقترحون استمرار هذه العله هي مخالفه المشركين، لان بعض المشركين اليوم يعفون لحاهم. فنقول يعني حلق اللحيه هو سنه اكثرهم، سنه اكثر المشركين هي حلق اللحيه، بل ما تسربت اليه هذه البدعه الا من وجههم، هم يستحسنون ذلك حتى يصبح وجهه كوجه المراه كوجه النساء، يعتبرون هذه الزينه. وكما ذكرنا هذه الزينه فقط للنساء، هذا يحصل بالنساء. وآية ذلك فأنك إذا تعودت على أن ترى رجلا معفيا لحيته، ماذا تشعرك إذا رأيته فجأة قد حلق لحيته؟ تشمئز جدا وتشعر كأنه يعني عفوا يعني مثل الأرنب الذي تلف جلده، تستنفر من المنظر. لماذا؟ لأنك تعودت على الهيبة والوقار والزينة التي تليق بالرجال. واضح؟ أي نعم. فهذه السنة أكثر المشركين ما زالت هي حلق اللحى. أما من أعفى لحيته منهم فلماذا أعفاها؟ ربما يكون قد أعفاها تدينا بذلك. نقول نعم تدينا، سواء نصراني أو يهودي يتتبع يتبع عيسى أو موسى، نعم هذه كل هذه سنة الأنبياء، ونحن نتفق معهم في هذه الإيه؟ في هذه السنة، سنة الفطرة، واضح؟ سنة الأنبياء. فمن أعفى منهم لحيته ربما ايضا باعتبار ان الاعفاء اللحيه رجوله وفحوله، او اعفاها ابتداء بانبيائهم، فقد نقول قد سلمت فطرته في هذه الجزئيه. سلمت فطرته انه راى هذا من الرجوله، ففطرته سليمه في هذه الجزئيه التي توافقت شريعتنا فيها مع شريعته. هذا من توافق الشرائع، شريعتنا تامر بالبر والدين، شريعتهم تامر بالبر والدين، نترك نحن بر والدين لاجل انهم يعني يطيعون أنبياءهم. وإن كنا نحن لا نزال نخالفهم فيما لا في قصد الشوارب وأخذ ما قال عن الشفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولذلك لاحظ أن هذه سنة المسلمين المخالفة في جذب الشارب. فإذا كان بعض الكفار اليوم كاليهود مثلا يعفون لحاهم وآخرون يحلقونه، فنحن مأمورون بمخالفة الحالقين والمقصرين لا بمخالفة من أعفاه. فاليهود فيهم مثلا وفيهم من يعني يعفو اللحيه وفيهم من يحلقها او يقصرها، نحن مامورون بمخالفه من الذي نخالفه في الثلاثه؟ نخالف فقط الذي يقصر او يحلق، اما الذي يعفي فنحن نوافقه فيها. فلو كانت القاعده ان ما يفعله الكفار يجب اجتنابه مطلقا لوجب علينا ترك الختان، لان اليهود يختتنون. اليهود يختتنون ام لا يختتنون؟ إذا نخالف اليهود بترك الختان والتبرع عن الفطرة؟ كلا. كذلك لا يقدح في استمرار التعليل لمخالفة المشركين أن أكثر المسلمين اليوم يحلفون لحاهم، يقولون أكثر المسلمين يحلفون لحاهم وهم بذلك يعني يتميزون عن المشركين. فماذا نقول؟ نقول إذا كان أكثر المسلمين يحلفون لحاهم فإن القرآن والسنة حجة عليهم وليس هم حجة على القرآن والسنة. وقد دل على تحريم تغيير خلق الله وتحريم التشابه بالنساء، ودلت السنة على أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة التي لا تتبدل بتبدل الأزمان وانحراف البعض عنها. فلا يصح أن نرفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه بمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين أو يفرط فيه بعض المنتسبين إليه، لمن أنهم مأمورون بامتثال هذا الأمر. أيضا إعفاء اللحية رجولة وسهولة، رجولة، فإن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل وجود الشعر سمة مشتركة بينهما في مواضع من البدن، ليس من هذه المواضع المشتركة اللحية والشعر، بل ميز الله تبارك وتعالى بهما الرجل عن المرأة. ولا أن يلبس الرجل ملابس المرأة أخف من أن يحلق لحيته تشبها بها، لأن لحية الرجل هي الفارق الظاهر والمميز الواضح بين الرجل والمرأة. وقد شرع الله لكل من الزينة ما يناسب فطرته، وأباح الشرع للنساء التزين بالذهب والحرير، وحرمهما على الرجال لماذا؟ لأنهما لا يناسبان كمال الرجولة. وكما أن من جمال المرأة أن تعزم اللحية والشارب في وجهها، فإن جمال الرجل وهيبته ووقاره في لحيته وشاربه. أما من وجهة نظر الطب، الطب محايد لا دين له للأسف الشديد، فلنسمع ما يقول العلوم من الطب والمصادر الصوفية المحترمة يعني في هذا المجال. فالمعلوم من الناحية الطبية أن نمو اللحية في وجه الرجل أثر من أثر هرمون الذكورة الذي يسمى تستوستيرون، هرمون الذكورة، وسبب وجود هذا الأمور ينبت إيه؟ شعر اللحية وشارك وجه الرجل. هناك أمراض تطرأ على بعض الرجال على بعض المرضى وينشأ عنها مرض نقص رجولة، نقص رجولة وضع، وهو المسمى دي مانسيوليزيشن يعني نقص الذكورة أو الرجولة. مثل هذا المرض يكون مصحوبا نقص رجولة، لابد أن يصحبه ماذا؟ سقوط شعر اللحية من الوجه. نفس هذا الهرمون، هرمون الذكورة التستوستيرون، لو حقن في أنثى فيؤدي إلى مرض عند المرأة يسمى اضمحلال الأنوث أو ديفيمينايزيشن. دي كلمة دي بالإنجليزي زي ما بتكتب في إيه؟ النقص، ما حاجة تنقص، لا ديكريز. ديفيمينايزيشن يعني نقص الأنوثة، أو في عبارة أخرى جسم الرجال عند المرأة. فلو حقن هذا الهرمون الذي خلق نقص الرجال في أنثى تظهر عليه أعراض مرض الاسترجال اللي هو فيريلايزيشن، الكحولة فيريلايزيشن، أو التذكير اللي هو ماسكيلينايزيشن. ومن أوضح هذه الأعراض معروف عرض مشهور جدا في الطب يسمى الشعرانية، الشعرانية يعني كثرة نمو الشعر في مناطق لم تكن مشعرة كاللحية والشعر. فتجد المرأة التي يحدث فيها أعراض الرجولة لابد أن تظهر فيها إيه؟ يعني الشعر في بعض المواضع من البدن ومنها اللحية والشارب. فهذا حتى من الطب اللي هو علم محير لا يتمسك بالدين، وهذا كلام في كل مراجع الطبية إن شئتم يعني أنت رجولة. فإن كان إعفاء اللحية من جانب هو رجولة وكحولة، فما في شك أن يعني الجانب الآخر حلق اللحية يعد تشبها بالمثال. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه راى امراه متقلده خوفا، امراه تمشي متقلده خوفا وهي تمشي مشيه الرجل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وهذا حديث صحيح. فلا شك ان مشابهه حالة لحيته للمرأة أوضح من مشابهة من تقلدت في الخوف ومشت مشية الرجال. كما أن المرأة إذا اتخذت لحية مصنوعة في وجهها، إذا وجدنا امرأة ركبت في وجهها لحية مصنوعة يعني شعر قمار لحية، هذه إذا رأيناها نكون متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال، تضع لحية وركب لحية وشارب في وجهها. فماذا نقول عنها؟ هي متجلات من متجلات بالرجال. كذلك الرجل الذي يطيح بلحيته الذي زينه الله بها يكون قد تشبه بذلك بالنساء. وانت اذا سالت رجلا او حتى صبيا من عامه اهل السنه من عامه المسلمين المنتسبين في الدين وعن وجه الحليف من يشبه لقال وجه الصبي ووجه اليهودي والنصراني. تلاحظ يعني ولله الحمد اولاد الاخوه اولاد الاطفال متعود مثلا ان يرى كل الضيوف وكل من يحتك بهم مستحيل. اذا راى شخصا حليقا لحيه يفزع ويصرخ ويبكي وتتغير حاله. ما يتعود على ان يرى الرجال في هذه الدينه اين او في هذا الوقت. الحقيقه العلماء يعني اطلقوا على مثل هذا الشاب لفظه يعني بشعه. نحن نعلم ان شاء الله ان يعني الاخوه الاقوام الذين لم ينتحوا بعد هو نتيجه انهم لا يعرفوا حكم الله في هذه المساله وحكم الشرع فيه. فنعتذر عن وجود بعض الالفاظ الشديده لكن هذا يعكس مدى استشاع السلف ومدى تاثرنا نحن بالجو المسؤول الذي نعيش فيه. فاعتذر عن مثل هذه الالفاظ. يعني العلماء اطلقوا على حاله لفظه شديده هي لفظه التخنم. يقول الامام حافظ المغرب عبد البر ابن الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول ويحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال. ايضا اذا تاملت انت اذا يعني كما ان يعني لو ان هناك رجلا اتى رجل وخبر اطرافه بالحناء واحد تزين بالحناء والحناء هذه زينه النساء فكما ان من صبغ يعني اطرافه بالحناء قد تشبه بالنساء ولو كان ذا لحيه وشارب وعنام. يعني رجل يلبس لحيه وشارب وعنام او له لحيه وشارب ويلبس عنامه ومع ذلك خضب رجليه او يديه بالحناء او المانيكير او اي شيء من هذه الاشياء واضح. فكذلك من حرق لحيته يكون قد تشبه بالنساء ولو كان ذا شارب وقميص وعنامه واضح. كذلك ايضا لابد ان نلحظ امرا مهما جدا ان قضيه التشبه لا يتوقف الاتصاف بها على القصد والنيه كالاتلاف والقصد والضرب. فمن فعل ذلك اتصف به وان لم يقصده. والمرتبه المترتبه على التشبه موجوده وان لم يكن له قصد فيها. يعني هو انا ما اقصد التشبه بالمثال. في حال التشبه لا تستقر الى السؤال عن النيه بل ياتي في الذنب ووصف الانسان بانه متشبه بالكافر او بالنساء مجرد وقوع في فعل التشبه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعمال لم يقصد فاعلها التشبه ولا خطر التشبه على باله كالنهي عن الصلاه وقت طلوع الشمس وحين يستقل الظل بالرمح ووقت الغروب كي لا يتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذه الاوقات مع ان المسلم لا يقصد بالسجود الا الله تعالى ومع ذلك يعتبر هذا إيه؟ يعني تشبها. فاذا كان حلق اللحيه تشبها بالنساء فعلى الجانب الاخر اعفاء اللحيه ايضا زينه وتكريم. الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم. يقول بعض العلماء في تفسير الايه على سبيل ضرب المثال على سبيل ضرب المثال والا فان وجوه التكريم كثيره واعظم من ذلك. لكن قال بعض المفسرين من تكريمه اياهم خلقه لهم على اكمل الهيئات واحسنها. وذكر بعض العلماء من امثله هذا التكريم تبجيل الرجال باللحى والنساء بالزواج. وقال عز وجل صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. وقال عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وقال جل وعلا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبه. وقال سبحانه وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء. وقال عليه الصلاه والسلام كل خلق الله عز وجل حسن كما في الحديث الصحيح. كل خلق الله عز وجل حسن. فلا بد ان نقنع ان هذه الهيئه التي خلقنا الله عليها هي نعمه من الله سبحانه وتعالى وتكريم لنا. فهذه نعمه وجود اللحيه في الرجل نعمه. فحلق اللحيه والاطاحه بها طعن في هذه الحكمه كانك تقول انا صورتي يعني الهيئه التي خلقتني عليها يا رب هذه هيئه قبيحه معاذ الله. وهي هيئه قبيحه ما احسن استحسنها بل احسن منها ان اطيح بها. فهذا كفر بهذه النعمه العظيمه وانتكاف عن سنه منهجه خير الهدي صلى الله عليه وسلم وانحطاط الى مستوى الكفره الذين زين لهم سوء اعمالهم. فحلق اللحى ليس رقيا هو انحطاط واضح الانحطاط عن هدي الرسول عليه السلام والانحطاط الى مستوى الكفار الذين يحسبون ان التمدن والكمال انما يكون في القضاء على اكبر الفوارق الظاهره بين الرجل والمراه. يقول الشاعر: يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بلغ تعظيم الفقهاء كفاء اللحيه الى ان قال الائمه ابو حنيفه واحمد والثوري رحمهم الله قالوا ان اللحيه اذا جني عليها فازيلت في الكليه ولم ينبت شعرها على الجاني هي كامله كما لو قتل صاحبها. يعني هذا مذهب الامام ابو حنيفه واحمد والثوري. قالوا لو ان واحد يتعارك مع واحد و يعني جذب لحيته او شد شعر لحيته نزعه بحيث لم تعد الى الانبات لم يعد له لحيه بعد ذلك نفطر الذنب بحيث لم تعد الى الانبات فماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالديه كامله يكون ديته كأن يدفع كانه قتله سبحان الله. وفريق اخر من العلماء قالوا فيها حكومه واضح. ويقول الامام ابن مصلح رحمه الله تعالى معلقا على مذهب ابي حنيفه واحمد والثوري ان هو المجاني عليه ديه كامله كما لو قتل صاحبها قال لانه اذهب المقصود لانه اتلف المقصود اشبه ما لو اذهب ضوء العين لم يعد مره ثانيه. قيس بن سعد لم يكن له لحيه فكان اصيطا حقيقه فقال الانصار نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحيه له فوالله لو كانت اللحيه تشترى بالدراهم لاشترينا له لحيه ليكمل رجلا. وقال بعض بني سليم من رهط الاحنف بن قيس وددت ان اشترينا للاحنف لحيه ب20,000. فمعروف ان احنف بن قيس كان في دمامه في ملامحه وكان احنف في نوع من الميل في رجليه واعور كثير من الصفات الخصوصيه هذه الصفات. فما ذكروا حنفه ولا عوره ولا غير ذلك لكن ركزوا على اي صفه عدم وجود لحيه له فذكروا عدم رهيه اللحيه لان من لا لحيه له يرى عند العقلاء لا خطا. وذكر عن شريح القاضي انه قال وددت لو ان لي لحيه ب10,000 درهم. فطبعا نحن نتعجب من يعني بعض اهل زماننا يود احدهم لو بذل مالا عظيما ليعدم لحيته الى الابد حتى لا يعاني حلقها. هو يتمنى ان يعني يكتشف جهاز او ربما في الخارج موجود مثل هذه الاشياء ويبرون الناس بها في الاعلانات ان هذه لا تعيد نبات الشعر على الاطلاق. واضح. فيعني ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فاذا كانت اللحيه زينة وتكريما فايضا على الجانب الاخر حلق اللحيه مهانه من الانسان الحقيقي. فائمه الاسلام وعلماء الاسلام لم يوجد من بينهم من حلق لحيته في حياته ولو مره واحده طبعا الا اذا كان عذر مرضي او ما اعرف شيء من ذلك. لكن الاصل انه لم يعرف ابدا عن ائمه الهدى هذه المعصيه. بل ان بعض المراء في بعض الازمان الاسلاميه هؤلاء المراء لم يكونوا متفقهين في الدين لم يكن عندهم فقه كامل. كانوا اذا ارادوا ان يؤذبوا فردا من افراد الرعيه لخطا ارتكبه يعني يحلفون لحيته ويركبونه الباب ويجولونه بين الناس الاسواق تعييرا له. ولهذا نص بعض الفقهاء على وقالوا يجوز التعذير بحلق الراس لا اللحيه. يعني يقولون للبي الامير او الحاكم اذا اراد ان يعذر احدا يمكن تعذيره بماذا؟ حلق الراس لا بحلق الايه؟ اللحيه. الا تتامل ان الله سبحانه وتعالى ما شرع للرجال ان يحلقوا لحاهم في الحج او في العمره عند التحلل من الاحرام انما شرع له ايه؟ حلق الراس فقط او التقصير. اما اللحيه فهل هناك دليل من الكتاب او السنه يدل على ان اللحيه تحلق في الاحرام عند التحلل من الاحرام؟ صحيح في حديث ابن عمر هذا فعل ابن عمر وان هو كان اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما قبض اخذه ويتثبت الناس بكلام ابن عمر. قال ابن عمر قال نعم ابن عمر قال افعلوا كما فعل ابن عمر. هل انت تتركون لحاكم وتاخذون القبضه ثم تاخذون ملاذ عن القبضه ام ما فوق القبضه؟ وبعض العلماء قال ان ابن عمر اراد ان يجمع بين الحلق والتقصير فذهب يعني كانه قال يعني محلقين رؤوسكم ومقصرين فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم فكان ياخذ منها ما قدر على قدره الله تعالى يعني اعلم على اي احوال. كما ذكرنا نص الفقهاء على انه يجوز التعذير بحلق الراس للحيه يعني لان حلقها حرام. بلغ ايضا من تعظيم السلف شانها ان رتبوا على حلقها عقوبه اجتماعيه قاسيه. ما هي هذه العقوبه؟ رد الشهاده. جاء في المنبر على قليل ان من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. وقال العلامه الدقي يحرم على الرجل حلق لحيته او شاربه ويؤدب فاعل ذلك. ويؤدب فاعل ذلك. ايضا حلق اللحيه يعني كان كما ذكرنا حلق اللحيه زينه وتكريم فحلقها مهانه وهو ايضا مثله. مثله كلمه التمثيل تطلق على مثل اللي يقطع اذن واحد او انفه او يقطع عينه فالتشويه يعني المثل يعني التشويه. فعن عبد الله بن يزيد الانصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. هذا رواه البخاري. والمثلة هي التشويه. وعن ثمرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة التشويه. وروى هذا إسناده جيد. وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال إن حلق اللحية مثلة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وقال ابن حزم رحمه الله في مرتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. يعني إجماع على أنها مثلة لا تجوز. فإذا كان بعض العلماء عد المبالغة في قص اللحية اعتبروها مثلة وعد بعضهم استئصال الشارب بالحلق مثلة فماذا يكون استئصال اللحية في كلها؟ إن الوجه عضو مكرر لأن الوجه مجمع المحاسن والحوادث. فمن حق الوجه الصيانة لا المثلة والإهانة. وهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتلب الوجه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتلب الوجه. ولذلك يعني يزجر العلماء عن نعمة الملاكمة أو بتعبير أدق ضرب الوجه بالذات. ضرب الوجه هذا لا يجوز. ضرب المثلة أبدا في الوجه لأن الوجه مكرر. ينبغي أن تحترم الوجه وتصونه عن أي إهانة أو مثلة. فهنا أمر بضبط النفس حتى في حالة الغضب إن كان ولا بد وتصر على أن يحصل بينك وبين أخيك نوع من العراق أو الشجار أو يعبر عنه حتى يكون في القتال فاجتنب الوجه لا تضرب الوجه. لا تضرب الوجه. واضح. ولذلك يقول هنا إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه وفي لفظ فلا يمسكن الوجه. لا تضرب ابدا احدا عن الوجه. لا تضرب ابنك ولا يعني اخذ او اي احد. لا تضرب احدا على الوجه لانه هذا منهي عنه. وراى سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه رجلا لطم غلامه فقال اوما علمت ان الصوره محترمه. هذا رواه مسلم. اوما علمت ان الصوره محترمه. والصوره هي الايه؟ الوجه كما جاء في الحديث الصوره الراس. فاذا قطع الراس فلا صوره. فالصورة هي أساسا الوجه هنا. فنحن نعلم أيضا من أهل زماننا الذين يهلئون من يشوه خلقته ويمثل بوجهه ويحلق لحيته بقوله نعيما. يعني نعيما كما قال الشيخ عايز القرآن مرة قال جحيما مش نعيما. أخيرا نذكر هذه الخطية في الحديث خطية يعني رائعة جدا هناك. بعض المقول لا نقيل بذكرها لإقناع هؤلاء الذين يتغرعون بكلام المذاهب وأن المذاهب يعني بعض المذاهب يقولوا كذا. طبعا المذاهب هذا الزمان وبعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون ما لا علم لهم به كما يقول بعض الناس أن أعفاء هذا أمر داخل العذاب. ما واللي يقول إن هو من الدين هذا مبتدع كان مبتدع في الدين لكن هذه من العذاب وحتى مش من السنة. فلا التفات لهذا الكلام بعد ما سمعناه من الأدلة على هذا الحكم الشرعي. هنا فتوى في الحقيقة الفتاوى كثيرة لكن أنا أقتصر فقط على فتية أفتاها الشيخ جلال الحق علي جلال الحق لما كان مفتيا لجمهورية مصر العربية كان هو المفتي الرسمي، فرفع إليه سؤال الأول هو ذكر هنا فهو موجود في موجود في إيه في الفتاوى الإسلامية من صفحة 3478 إلى 3480 الفتاوى الإسلامية الرسمية صدرت باسم الأزهر. هذا يكون أول المبادئ فتوى رقم 1282 إطلاق اللحى المبادئ. المبادئ الفتوى هي واحد إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليه. اثنين إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجد المسألة ثلاثية على خلاف المئة في مقدارها. ثلاثة إشراق الأفراد المجندين للحى اتباع لسنة الإسلام فلا يؤخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إنكارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها. سئل بالكتاب 60 على 81 مؤرخ 15/6/81 مقيد برقم 194 1981 وبه طلب بيان الرأي عن إطلاق أفراد الأفراد المجندين للحى حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها. أجاب المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين واغسلوا اللحى وأحشوا السوائل. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحشوا السوارب وأعقوا اللحى. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحم والسواد واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونسف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة ونسيس العشرة إلا أن تكون المضمرة. قال الإمام النووي في شرحه حديث أحشوا الشوارب وأعقوا اللحى أنه وردت روايات خمس في ترك اللحية وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركه على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستثقال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الذي رواه عائشة عشر من الفطرة. ومما يشير إلى ترك اللحية إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعبير بحلق الرأس إلى اللحية، وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين. ونقل ابن خزامة الحنبلي في المغني أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال مالك وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء ليحكم عدل كما قال الإمامان مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين وفرائضه وسننه بما في ذلك من حفظ همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. وتابعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه بافتراض وجود هذا الأمر فإنها فيما يبدو لا تتصل بالقريب أو بعيد في مهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سماد وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي قريها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإضفاء سمات رجولة على نفسه، فالأول منقاد بعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدري بعد أن تنتهي مهمته. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه مثل شك كلمة حق يعني طيبة يعني جزاه الله خيرا عنها. فيعني في الحقيقة كما يعني وضح من هذه الفتوى يعني حتى لو اعتبر هذا الأمر الأمور الشخصية اعتبروه من الحريات الشخصية، لماذا يعطى كل إنسان حرية شخصية ما عدا من يفعل هذه الأشياء طاعة ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يقبل المسلم يمتحن بسبب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يضطهد لأنه أظهر محبة رسول الله والابتداء به؟ يعني أين ذهب العقول والقول؟ يعني ترى اليهود في بعض البلاد بالذات في أمريكا رأيتهم، يعني اليهود لا يمكن أن ترى في منطقة بروكلين هذه التي فيها اليهود أقوى وضعهم أقوى من وضع إسرائيل، لا يمكن أن ترى يهوديا حالقا أو يهوديا ليس في وجهه شعر إلا الصغير الصغير الأمرد الذي منمت حياته بعد هذا فقط الذي ترى، لكن مع ذلك اللحى طويلة جدا، طبعا هم يصلون للشوارع لكن لحى ما حدث يعني منهم يعني يخالف ذلك. فإن كانت هذه البلاد الكافرة قد تركت كما تعلمون هناك منظمة الأنتي أمريكا، منظمة في أمريكا، ونحن مضطرون أن نستدل بهذه أمريكا لمن يعني يعبدون أمريكا الآن. واضح، منظمة في أمريكا تسمى MMM أظن مسلم ميليتري حاجة ثالثة مش فاكر اسمه الثاني.
واضح، هذه المنظمة ما هي من أعضائها؟ أعضائها آلاف من الأمريكيين العسكريين الجنرالين الأمريكان الذين ذهبوا إلى السعودية في حرب الخليج،
وقام بعض الإخوة والدعاة القاطب جزاهم الله خيرا في دعوتهم إعطائهم نسخ من المصاحف المترجمة باللغة الإنجليزية ونشطوا جدا في بينهم، فانتشر الإسلام فيهم انتشارا عجيبا وأسلم آلاف منهم. أنا ما أذكر العدد بالضبط كم ألف، لكن لما كنت في كاليفورنيا كان الأخ أبو أمينة بلال فيليب، الأخ كان من الإخوة الأفاضل أهل التوحيد والعلم وله كتب قيمة جدا كلها بالإنجليزية، كان يحاضر وكان يتكلم على الإنسان يعني على معنى قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقال إن هذا البلاء قد يترتب عليه كثير من الخير كهذا الذي حصل للإسلام آلاف من المجاهدين الأمريكان ودخولهم في حول الإسلام. لما رجعوا إلى أمريكا ماذا فعلوا؟ كونوا منظمة باسم منظمة العسكريين الأمريكيين الأمريكان المسلمين، وهي هي MMM هذه. واضح، والأخ يقول أنا ذهبت إلى هذه المنظمة التدعوية وحاضرته في الإسلام، حاضره في الإسلام كي يعلمه، ونشرت الجرائد الأسبوع الماضي هنا في نطق خبر نختم فيه الكلام، هو أن الحكومة الأمريكية أصدرت قرارا بالسماح بارتداء المجندات الأمريكيات الحجاب اللي هي اللي هم في منظمة MMM هذه، السماح لهم بارتداء الحجاب بناء على أن الدستور الأمريكي يكفل حرية الأديان واحترام الأديان إلى آخر هذا الكلام. هذه أمريكا يا جماعة التي تنظرون إليها بمنتهى الخضوع والخشوع، وكأن يعني لسان حالكم يقول لكلينتون من بعد ما كان يقول ذلك لبوش فليس كإيه؟ لأول الشارع إيه؟ فليس كتحلو والحياة مريضة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الله خراب، هذا هو الواقع، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك كلينتون إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.